سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه سماحة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل في قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي يسدد في سمعه، أي يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به يسدد في بصره، ويده التي يبطش به أي يسدد في يده، فلا يحصل منه بهذه الجوارح إلا ما يحب الله، إلا ما يحب الله، فيوفق ويعان فيها على فعل الخير وترك الشر من جهة سمعه وبصره ويده ورجله. وقوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، فيه ذكر التردد مضافا إلى الله تعالى. فهل التردد صفة لله أم لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله صفة، لأن التردد ينقسم إلى محمود وإلى مذموم، وإطلاق إضافة الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم الأصل خلافه، لأن الأصل ألا يضاف إلى الله إلا ما هو محمود، والتردد قد يكون عن نقص علم، والله منزه عن ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد إلى الله، لأنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم العلم أو عن الجهل أو عن عدم قدرة أو عن عدم قوة على إنفاذ شيء وأشبه ذلك، فمنع وصف الله بالتردد. القول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله، وأن تردده حق، وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو قدرة كما قاله الأولون، بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد، أو في الأمرين أوفق للحكمة أو نحو ذلك، أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. وتردد الإرادة ليس ناشئا عن جهل وعدم علم ونحو ذلك، فهو سبحانه وتعالى منزه عنه الرب، وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده، فلهذا وقع التردد بين الصالح والأصلح أي في الاختيار. وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قدرة أو عدم قوة، وإنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدرة الله وحكمته. وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى السلف وإلى مذهب سلف هذه الأمة. فيه هامش موجود عندك؟ سئل شيخ الإسلام عن التردد ما معناه في هذا الحديث، فأجاب: قد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد، والتحقيق أن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه، فإذا كان كذلك كان المتحدق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعذيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في مجموع الفتاوى: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك. طيب، يقول: الصفة الثالثة في الحديث الكراهة، قال يكره الموت وأنا أكره مساءته. ووصف الله بأنه يكره جاء في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة، مثل قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فكره الله هذا يتعلق بالأعيان أي الذوات وبالصفات، وهو صفة اختيارية، وهو هنا في الحديث يتعلق بالمساءة، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. اكتب عندك وضابط الصفة الاختيارية، أنها متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ورقة كبيرة كده واكتب ويملى عليك، وهذا اللي يكتب الذي يكتب ويملى عليك يلصق في الكتاب، يلصق في الكتاب. العلبة في امتاز الأخذ ماشي أتفضل. في وسط السطر صفة التردد لله عز وجل، صفة التردد لله عز وجل. حديث البخاري وهو المشهور عند علماء بحديث الولي، وهو المشهور عند العلماء بحديث الولي، وفيه يقول الرب عز وجل حديث الولي، وفيه يقول الرب عز وجل وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي. الحديث تضمن الحديث إضافة التردد إلى الله تعالى، تضمن الحديث إضافة التردد إلى الله تعالى. والتردد معناه التوقف في الأمر، والتردد معناه التوقف في الأمر وعدم العزم عليه. وغالبا ما يكون ذلك بسبب عدم العلم بالعواقب المترتبة وغالبا ما يكون سبب ذلك عدم العلم بالعواقب المترتبة على فعل الأمر من عدمه. وفي حديث الولي إشكال آخر، وهو كيف يكون الحق سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره، كيف يكون الحق سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره. الجواب عن هذين الإشكالين، الجواب عن هذين الإشكالين، قال العلامة ابن باز رحمه الله: الطريق التردد وصف يليق بالله تعالى، التردد وصف يليق بالله تعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وليس كترددنا، وليس كترددنا. والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين، والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين، بل هو تردد يليق به سبحانه، بل هو تردد يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعلا. انتهى كلام ابن باز من أول السطر. فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم بأحد الطرفين، فاكرين صفة العجب؟ قلنا فرق بين العجب عند البشر والعجب عند الله سبحانه وتعالى. فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم بأحد الطرفين، أو عدم العلم بعواقب الأمور، أو عدم العلم بعواقب الأمور. وإنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه، وإنما هو تردد مفسر في الحديث نفسه، حيث قال: حيث قال: يكره الموت وأكره مساءته، فهذا هو حقيقة تردده سبحانه وتعالى، وهو يبدأ تفسير التردد للمولى عز وجل، وهو كون الفعل مرادا لله، كون الفعل مرادا لله تعالى من وجه ومكروها له من وجه. هذا هو تفسير، وهو كون الفعل مرادا لله تعالى من وجه ومكروها له من وجه. فهو يريد الموت لعبده، فهو يريد، أين الفاعل؟ سبحانه وتعالى. فهو يريد الموت لعبده لأنه قد قضى به عليه، قد قضى به عليه ولا بد له منه، ومع ذلك فهو يكرهه، ومع ذلك فهو يكرهه، فهو الله عز وجل، أي نعم، فهو يكرهه لأنه يكره ما يكرهه عبده، ولذلك قال: وأنا أكره مساءته. من أول السطر قال شيخ الإسلام: الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب، الواحد منا يتردد طارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، وطارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة. والواحد منا يتردد لعدم العلم بالعواقب طارة، يعني لا يدري ما الذي سيقع فمتردد، أسافر ولا ما سافرش، وطارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة. فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكره لما فيه من المفسد، لا لجهله منه بالشيء الواحد. لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. الذي يحب من وجه ويكره من وجه، كما قيل الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. كما قيل الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره وكره أن أفارقه فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب، هو من هذا الباب. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. والمقصود أن الشيء المعين، والمقصود أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه. والمقصود أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وأن هذا حقيقة التردد، وأن هذا حقيقة التردد. من أول السطر، معنى قوله تعالى في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. معنى الحديث الذي يدل عليه ظاهره، معنى الحديث الذي يدل عليه ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، وتكون هذه الأعضاء، وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى، طاعة وامتثالا. فلا يصغى بسمعه ولا يرى ببصره. إلا إلى ما يرضي الله تعالى. نعم. طاعة وامتثالا. فلا يصغى بسمعه ولا يرى ببصره. إلا إلى ما يرضي الله تعالى. من أول السطر قال شيخ الإسلام: الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، يبقى إدراكه لله وبالله، وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. من أول كلام شيخ الإسلام تاني: الحديث حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، يعني يفعل الفعل يبتغي به وجه الله فيتولاه الله، أدي معنى كلمة لله وبالله. وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. ويبقى خلاص، ويبقى في سمعه وبصره من النور، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل. انتهى كلام شيخ الإسلام، نرجع للكتاب إن شاء الله. يبقى دلوقتي صفة التردد أن الشيء مراد لله ومكروه من وجه، أي العبد يكره ولكن الله أراده، والرب يكره ما يكرهه عبده الصالح، فجاء التردد من هذا. أما تردد ناشئ عن عدم القدرة أو عدم الجهل بالعواقب أو عدم العلم بما يترتب عليه، لا، هذا منتف في حق الله. كما قلنا في العجب، العجب ينشأ عن عدم العلم، لا، العجب ينشأ هنا من أن الشخص أتى بأشياء تميز بها عن أفراده من أبناء جنسه. الحديث 26: نزول الله عز وجل. وعنه، أي عن أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. الشرح: هذا الحديث فيه إثبات عدد من صفات الرب، وأظهرها صفة النزول. ونزول الله عز وجل نقول فيه ما نقول في الاستواء: النزول معلوم أو غير مجهول. معلوم المعنى ولا معلوم الكيف؟ المعنى. والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ونزول الرب إلى سماء الدنيا جاء في بعض الروايات أنه حين يبقى نصف الليل الآخر، وفي الرواية التي ساقها المؤلف حين يبقى ثلث الليل الآخر، وجاء في بعض الروايات كل ليلة بلا ثلث ولا نصف. وأهل العلم منهم من حمل هذا على الفاضل والأفضل، أو أن الثلث الآخر آكل، وأن النزول يبدأ في نصف الليل الآخر. طبعا كما تعلمون الليل في شريعة الإسلام بيبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل. احسب عدد الساعات بتوقيتنا وقسمه إلى نصفين وقسمه إلى ثلاث، ينشأ لك الثلث الأخير من الليل. ومنهم من حملها على أن حساب نصف الليل غير حساب ثلث الآخر، ثلث الليل الآخر، فإذا قيل نصف الليل فهو حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني مقسوما على اثنين، تضيفه إلى ساعة الغروب يعطيك ابتداء نصف الليل. وأما ثلث الليل الآخر فيكون ما بين الغروب إلى الإشراق، والوقت مأخوذ منه الثلث الآخر، والوقت على هذين متقارب، وشيخ الإسلام لما قال هذا قال وهذا القول وجيء، يعني أن حساب النصف الليل يكون غير حساب ثلث الليل. وعلى العموم نقول إن الروايات متفقة في أن النزول يكون في ثلث الليل الآخر، وهو الأكثر رواية والأثبت كما ساق المؤلف رحمه الله هنا، أو في نصف الليل الآخر على اعتبار النزول في صفة الله لا نخوض فيه بأكثر مما جاء فيه النص. فمن خاض فيه بذكر مسائل مثل قولهم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهل إذا نزل إلى سماء الدنيا يخلو منه ما فوق السماء السابعة وأشبه ذلك، كل هذه مباحث باطلة. انتبهوا حتى نعرف ذكاء السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وغباء من خاض في كيفية الصفات. كانوا يؤمنون بهذا الحديث اللي هو حديث النزول، انتبه، ويعملون بمقتضى. فكان الرجل يتربص بالثلث الآخر من الليل ويدعو ربه. أما أن نخوض ونقول طيب نزل يخلو منه العرش، طيب لما تكلم أسوأ من ذلك. طيب الله سبحانه وتعالى كما تعلمون فوق عرشه، واخد بالك، ولا يخفى عليه شيء وليس فوقه شيء، مفهوم؟ طب لما ينزل هل إذا نزل لا يكون فوقه شيء ويخلو؟ خوض في كيفية الصفات بدون دليل. وهذا الذي وقع فيه بعض أئمة السلف وزل في مسألة، وهي أن العرش يخلو من الله إذا نزل، وعد العلماء أن هذه زلة عن الإمام ولم يقللوا من شأنه ولم يشغبوا عليه، بل عدوها زلة مغمورة في حسناته، في بحور حسناته، وهو الإمام ابن مندة رحمة الله عليه، فتكلم وقال إن العرش يخلو وهذا خطأ، لا نتكلم، ينزل فقط. أما أن نخوض بمثل هذه المباحث، وجزى الله الشيخ صالح أكرمه الله لما قال كل هذه مباحث باطلة، نعم، لما؟ لأن النصوص هذه مرت على من هم أشد علما وتقوى وورع وخوف وخبرة وحشمة ودربة ولم يتعرضوا له، بل آمنوا بالحديث على ظاهره وعملوا بما يوجبه من الدعاء والاستغفار في هذا الوقت بالذات. يقول كل هذه مباحث باطلة لأنها مبنية على تشبيه النزول بنزول المخلوق، والله عز وجل لا نعلم كيفية اتصافه بصفاته، فهو أجل وأعظم من أن نعلم بكيفية اتصافه بصفاته. فإثبات صفة النزول إثبات صفة لا إثبات كيف، ولا نخوض بأكثر من ذلك. والأحاديث في النزول قريبة من التواتر من كثرتها. وقوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، مرتبة الدعوة أولا لأنها أعم، والسؤال بعدها لأنه أخص، والاستغفار الأخير لأنه خص الأخص، لأن الداعي قد يكون عابدا وقد يكون سائلا، وإجابة الداعي قد تكون إثابة الداعي بالثواب أو قد تكون إعطاء السائل. لذلك لما بدأ بالعام قال من يدعوني فأستجيب له، يدخل في ذلك أهل الصلاة وأهل تلاوة القرآن وأهل الذكر في آخر الليل، فيعطيهم رب العالمين أجرهم بغير حساب. في هنا مسألة بس أنبه عليها، وهي إن من مداخل الشيطان على المكلفين أو من الخطوات التي يسلكها أن يشغل العبد بالمفضول عن الفاضل. فالله عز وجل نوع العبادات وجعل بعضها أفضل من بعض باعتبار الزمان والمكان، ولكل مقام مقال. فأثنى ربنا عز وجل على بعض خلقه وقال: والمستغفرين بالأسحار. والسحر اللي هو قبيل الفجر بنصف ساعة أو بساعة، هذا الوقت العبادة الفاضلة فيه هي الاستغفار. فلو كنت مستيقظا في هذا الوقت ووجدت عندك رغبة في تصحيح مسألة شرعية أو في تنقيح مناط أو في كتابة درس أو في مراجعة ورد لتقرأه في الفجر، اعلم أن الشيطان شغلك بالمفضول عن الفاضل. هذه عبادات ومقامات. يبقى هنا أفضل شيء إيه؟ الاستغفار. يبقى استغفر، هذه معنى قوله والمستغفرين بالأسحار. ثم السؤال: من يسألني فأعطيه، يعني من يسأله مسألة خاصة وهي بعض الدعاء، ثم قال: من يستغفرني فأغفر له. فالسؤال قد يكون سؤالا، سؤال دنيا أو سؤال استغفار، يعني عما ثم خصه بالاستغفار في آخره. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله وإثبات صفة المغفرة لله والإجابة والإعطاء، وهذا فيه الرد على من أبطل فائدة الدعاء وفائدة السؤال وفائدة الاستغفار وفائدة العبادة في التأثير على القدر، كما هو قول طائفة من الصوفية في زعمهم أن الأمور مقدرة ولا حاجة لنا للدعاء لتحصيل، وهذا باطل، بل الأمور مقرونة في القدر وفي الكتاب السابق بأسبابها، والدعاء والسؤال من جملة تلك الأسباب. اكتب عندك: ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسباب والمسببات أن السبب من القدر، أن السبب من القدر، ولا يجوز مطلقا الفصل بين السبب والقدر. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسباب والقدر أن السبب من القدر، ولا يجوز الفصل أبدا بين السبب والقدر، أي أن السبب ليس من القدر، أن السبب ليس من القدر. هذا خطأ. الحديث 27: وصف الجنان والنظر إلى الله عز وجل. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هذا كالتفسير لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان. فهذا تفسير للجنتين والجنتين، وفيه إثبات صفة الكبرياء لله. اكتب عندك: وهي صفة ذاتية محمودة على الدوام. والرداء والإزار الذي جاء في الحديث الذي رواه مسلم: الكبرياء رداء والعز والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والرداء والإزار ما يكون ملابسا للموصوف لا ينفك عنه ويحجب صفته عن الرأي، فالإزار بالنسبة للإنسان يحجب بعض الصفات التي فيه: صفة رجليه وصفة ساقيه وصفة حقويه وسوءته إلى آخر ذلك. والرداء أيضا يحجب بعض الصفات، فلا يتصور من ذكر الرداء والإزار لوازم ذلك من أن الإزار لا يكون إلا على حقوين وعلى جنب، وأن الرداء كذلك لا يكون إلا على منكبين كما التزمه طائفة من غلاة الحنابلة، فأثبتوا عددا من الصفات بمثل هذه اللوازم، فهذا باطل حتى من جهة اللغة. فالإزار والرداء اسمان لما يحجب رؤية الرأي إلى صفات المرء، لهذا قال هنا: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رضاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فدل على أن الكبرياء هو الرداء، فالذي حجب رؤية الرائين إلى صفة الرب إلى وجهه الكريم هو الرداء. وكذلك العزة حجبت أن يرى صفة الرب. والمقصود من ذلك أن هذا معنى قوله رداء الكبرياء هنا، وكذلك قوله الكبرياء رداء والعز أزاري في غيرها. وهذا موطن تحتاجه، لأن كثيرا من الشراح لم يحسن هذا المقام. بيان قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. كذب الكهنة ودجلهم، الحديث 28. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنارا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله تعالى. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ. الشرح: هذان الحديثان في باب واحد، وهما يدلان على إثبات عدد من صفات الرب ومن نعته الحسن، فمنها صفة العلو ومنها صفة الكلام. والمقصود من أراد الشيخ لهذين الحديثين أن من الإيمان بالله الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه، كذلك الإيمان بالملائكة، وهذا كله من أصول الإيمان. ومناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال. وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى: كل من في السماوات ومن في الأرض خائف منه وجل في الحقيقة، إذ هو الجليل. ولذلك كان الأعرف به في السماء الملائكة، فإن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في وصفهم. وقال في وصفهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. فصفات الجلال لله عز وجل وصفات الكمال له وصفات الجمال له، هذه كلها دلائل على أنه المستحق للعبادة وحده دون غيره، لأنه المتصف بالعظمة الكاملة، فكل ما في السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره عز وجل. جار على وفق أمره الكوني ولا الشرعي؟ ها الكوني. اكتب عندك أمره الكوني. أما أمره الشرعي فمنه ما يجري على أمره الشرعي ومنهم من يخالفه. فهو سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى وذو الصفات العلى، ولهذا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة، فالملائكة مع أنهم مقربون إلى أنهم شديد المعرفة بالله، شديد العلم به، عظيم علمهم بالرب، ومما يعلمونه عن الله أنه هو الجبار وأنه هو الجليل وأنه ذو الملكوت، لهذا يشتد فزعهم منه لأنه لا غنى بهم عنه طرفة عين. والصفات التي فيها هذا البرهان هي صفات الجلال لله، وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخوف في القلب، لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات، ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم إلى صفات جلال وصفات جمال، اكتب عندك، وصفات كمال. فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من الرب تسمى صفات الجلال، والذي يتصف بصفات الجلال على الحقيقة هو الله عز وجل، لأنه هو الكامل في صفاته. فإذا كان كذلك كان الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة، وأما المخلوق فإنهم ناقصون في صفاتهم، يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة، اكتب عندك، مبدوءة بعدم ومنتهية إلى فناء. وإنما هي حياة إذا عرض لها أي عارض صار المخلوق ميتا، وإذا عرض له أي عارض صار مريضا، وإذا عرض له أي عارض صار ضعيفا لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهم ضعاف فقراء محتاجون، ليست لهم صفات الكمال، وهذا دليل نقصهم ودليل عجزهم ودليل على أنهم مقهورون مربوبون. فيجب أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، وهو الله وحده عز وجل. بقي الكلام على مسألة وهي من المسائل المهمة، وهي أن صفة كلام الرب في ظاهر الحديث قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. وقد وصف سماع الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على صفوان أي على الصخر، وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام، وظاهر الحديث أنه وصف للسماع لا وصف للكلام. فصفة الكلام لله ثابتة، لكن لم يثبت فيها شيء من جهة التفصيل إلا ما جاء في الحديث الصحيح: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وحديث النواس هنا قال فيه: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، أي أن السماوات تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله. وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من أهل السنة، فجعلوا صفة الكلام بما في هذه الأحاديث التي فيها تكلم الله بالوحي، وأن صفة الكلام كجر السلسلة على صفوان، أو أن كلامه كما جاء في روايات أخرى مثل ما ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات وغيره، فهذا ينبغي أن يترك لا يقال به، وإنما يؤخذ بما دل عليه النص الذي لا يحتمل التأويل، لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث إنما هي محتملة لأن تكون صفة للسماع أي لما سمع، لهذا جاء هنا: أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا محتمل أن يكون بعد إرادة الكلام، أو أنه وصف لما سمع من حال السماوات، أما وصف الكلام الله فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى بناء على ذلك نقول وصف صفة الكلام يعني أقرب لك المعنى ونستغفر الله من الزلل. فلان صوته أجش، صوته رخيم، صوته رفيع، صوته كذا. لا، ده وصف صفة كلام المخلوق. أما الحق سبحانه وتعالى فلا، إلا وصف واحد يسمعه من قرب كما يسمعه إيه من بعد. يبقى ينادي في يوم القيامة البعيد والقريب إيه يسمع، وفيه دليل من الحديث يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد على أن هناك قريب من الله وبعيد من إيه من الله عز وجل. أما عند نزول الصوت على آذانهم فالمستوى إيه واحد، أما هنا فلا يقال، والله عز وجل أعلى وأعلم. أيوة شطر فضل الدين. طيب ما نقف عند هذا الحد حتى نستجمع نشاطنا ونستعد لصلاة العصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.